السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الصلاة على رسولنا صلى الله عليه وسلم في بقية يومنا هذا يوم الجمعة، فإن يوم الجمعة هو أفضل الأيام، فناسب أن يكثر فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فأخذ العلماء من هذا أن ليوم الجمعة مزية في بلوغ صلاتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في سائر الأيام يبلغ سلامنا وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الملائكة. أما في يوم الجمعة فإن صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم تعرض عليه عرضا. فالمشروع لنا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وقد بقي من يومنا بقية إلى الغروب. فأذكر نفسي وإخواني باغتنام هذه الفرصة بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أذكر نفسي وإخواني بابتهال فرصة الساعة التي ترجى أن تجاب فيها الدعوة في يوم الجمعة، فإن من أرجى أوقاتها هذا الوقت الذي نحن فيه، حيث صلينا العصر وبقينا في المسجد. فيرجى لمن كان على هذه الحال ودعا الله عز وجل في هذا الوقت أن يجاب دعاؤه وأن يعطى سؤله. فأوصي نفسي وإخواني بالدعاء لأنفسنا وأهلينا وأحبابنا وإخواننا وعلمائنا وولاة أمرنا وبلداننا بما فيه الخير. درسنا معاشر الأحبة في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نتفقه في كتاب الحجر. ومما علمناه أنه يجب على الحاكم أي القاضي أن يحجر على المدين إذا توفرت شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الدين حالا، فلا حجر مع الدين المؤجل. والشرط الثاني أن يكون المدين مفلسا، أي أن يكون عنده مال زائد عن نفقاته التي لا بد منها، ولكنه لا يكفي لوفاء دينه، فلا يغطي دينه ولا يزيد عن ذلك. فلا حجر على المعسر الذي لا يجد مالا يزيد عن نفقاته التي لا بد منها مطلقا، ولا حجر على القادر على الوفاء الذي يجد مالا بعد نفقاته التي لا بد منها يغطي دينه أو يزيد عليه. والشرط الثالث أن يطالب الغرماء بالحجر، فإذا طالب الغرماء أو بعضهم بالحجر عليه وتوفر الشرطان الأولان فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه. وعرفنا أنه إذا حجر الحاكم على المدين فإنه تترتب على الحجر أحكام أربعة، وعرفنا الأول منها وهو أن يتعلق حق الغرماء بماله فيمنع من التصرف في ماله ولا يصح تصرفه في ماله بمعاوضة أو بغير معاوضة، فلا يصح بيعه ولا تصح صدقته ولا تصح هبته. وقلنا إن الحجر يكون على المال، أما الذمة فلا حجر عليها فيصح تصرفه في ذمته وإقراره في ذمته، فلو اشترى شيئا بثمن مؤجل صح الشراء، ولو أقر لشخص بدين صح الإقرار، لكن صاحب الحق الذي ثبت له الحق بعد الحجر عليه ليس له أن يطالبه به إلا بعد فك الحجر عنه، وقد تقدم شرح هذا. وعرفنا الحكم الثاني وهو أن من وجد سلعته بعينها أو ماله بعينه عند المحجور عليه فإنه أحق بها ويأخذها ولا يشاركه الغرماء. وقلنا هذا يكون في حق اثنين، أما الأول فهو الغريم من الغرماء يجد ماله بعينه لم يتغير فإنه يأخذه وينتزعه وينفرد به عن سائر الغرماء. والثاني من عامل المحجور عليه بعد الحجر عليه وهو يجهل أنه محجور عليه فوجد ماله بعينه فإن له أن يأخذ هذا المال وأن ينتزعه وأن ينفرد به عن سائر الغرماء. وقلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وجد ماله بعينه يدل على أنه لو وجد ماله متغيرا فإنه لا يكون أحق به وليس له أن ينفرد به، ولذلك اشترط الفقهاء لاستحقاقه العين وانتزاعها شروطا ضابطها ما ذكرناه، ألا تكون العين قد تغيرت، وقد ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل وقد وقفنا عند رأسها ولم نقرأها ولم نعلق عليها، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: وفائدة الحجر أحكام أربعة. الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها، بشرط كونه لا يعلم بالحجر.
نعم، هذا الشرط الأول، ألا يعلم بالحجر، وهذا الشرط متعلق بمن ليس من الغرماء، بمن ليس من الغرماء، فمن باع للمحجور عليه سيارة مثلا بعد الحجر عليه لكنه لم يعلم أنه محجور عليه، يظن كسائر الناس ليس محجورا عليه، ثم وجد سيارته بعينها لم تتغير، فإنه أحق بها لعموم الحديث الذي ذكرناه. أما إذا كان يعلم أنه محجور عليه ومع ذلك تساهل وتعامل معه فإنه لا يستحق تلك العين، يعني يعلم أنه محجور عليه وقيل له هذا الرجل حجر عليه القاضي، قال لا بأس أبيعه سيارتي، فباعه سيارته ب5000 مثلا ولم يقبض الثمن، ثم وجد السيارة كما هي، هل له أن يأخذها؟ يقول لك الفقهاء لا، صارت في ملك المحجور عليه ودخلت في المال المحجور عليه فصارت للغرماء. طيب هل يشارك الغرماء ويصبح غريما؟ قالوا لا، لأن حقه في الثمن ثبت بعد الحجر، ثبت بعد الحجر، فليس له حق في المال. طيب ماذا يصنع؟ قالوا إذا فك الحجر عن المحجور عليه يطالبه بحقه، إذا فك الحجر عن المحجور عليه يطالبه بحقه، لأنه مفرط متساهل مخالف للشرع مع علمه، مخالف للشرع مع علمه، فهو الذي أدخل نفسه في هذا فيتحمل التبع، يتحمل التبع. نعم.
قال وأن يكون المفلس حيا.
هذا الشرط الثاني، أن يكون المفلس حيا. فإذا كان المفلس قد مات فإن صاحب السلعة يكون أسوة الغرماء إن كان غريما من الغرماء، يكون أسوة الغرماء. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، إن مات المشتري أي المفلس فصاحب المتاع أسوة الغرماء، رواه مالك وأبو داود مرسلا. وقد حكم عليه الإمام الألباني رحمه الله أنه صحيح، وأورد له طرقا ومتابعات ذكرها في إرواء الغليل، فالحديث صحيح وقد جاء من طرق موصولة يشد بعضها بعضا، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، هذا منطوقه، ومفهومه أنه إن كان حيا فصاحب المتاع ليس أسوة الغرماء بل هو أحق به، فهو دليل على هذا الشرط. نعم.
قال وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته.
هذا الشرط الثالث، أن يكون ثمن العين كله باقيا في ذمة المفلس، لم يأخذ البائع منه شيئا. فإن كان البائع قد أخذ بعض الثمن، كأن أخذ ربع الثمن أو نصف الثمن، فإنه يكون أسوة الغرماء ولا ينفرد بالسلعة ولا ينفرد بهذه العين، لما في التجزئة من الإضرار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، يعني الذي اشتراه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. هو نفس الحديث السابق، رواه مالك وأبو داود مرسلا، وصححه الألباني موصولا بطرقه ومتابعاته. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد استحقاقه السلعة بكونه لم يقبض من الثمن شيئا، فدل ذلك على أنه إن كان قد قبض من الثمن شيئا فإنه لا يكون أحق به، فإنه لا يكون أحق به. فمفهوم المخالفة يدل على ذلك. أيضا يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني بمتابعاته. فهذا الحديث أيضا دليل على أنه إنما يكون أحق به إذا لم يقتض من ثمنه شيئا، فإذا اقتضى من ثمنه شيئا فإنه لا يكون أحق به. وروى البخاري تعليقا أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى أن من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. قضى عثمان رضي الله عنه أن من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، سأشرح هذه الجملة، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. هذا الأثر رواه البخاري تعليقا ووصله عبد الرزاق بإسناد صحيح، فصح ذلك عن عثمان رضي الله عنه. ما معنى هذا الأثر؟ عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الذي أمرنا بالأخذ بسنته لأنه من الخلفاء الراشدين، قضى أن من أخذ من ثمن السلعة شيئا فالسلعة للمفلس، هذا معنى فهو له، يعني للمفلس، وليست لبائعها. أما إذا وجد متاعه بعينه ولم يكن قد قبض من الثمن شيئا فهو أحق به. فدل ذلك على هذا الشرط. نعم.
قال وأن تكون كلها في ملكه.
نعم، هذا الشرط الرابع، أن تكون السلعة الموجودة بعينها كلها في ملك المفلس، كلها في ملك المفلس. فإن تلف بعضها ما صارت كلها في ملك المفلس، المفلس ذهب بعضها، أو شاركه غيره فيها قبل أن يفلس، شاركه غيره فيها قبل أن يفلس، فإن صاحبها لا يكون أحق بها، وإنما يكون أسوة الغرماء. لماذا؟ قالوا لأنه لم يجدها بعينها، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط ليكون أحق بها أن يجدها بعينها. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني قالوا قياسا على قبض بعض المال، بعض الثمن، فهناك لما ذهب بعض الثمن لم يكن أحق بالسلعة، وهنا إذا ذهب بعض السلعة التي هي مقابل الثمن فإنه لا يكون أحق بها بجامع العوض في كل، هذا عوض وهذا عوض. نعم.
قال وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها.
نعم، هذا الشرط الخامس، أن تكون بحالها، أي أن تكون باقية على حالها، لم تتغير صفة من صفاتها، لأنها إذا تغيرت صفة من صفاتها لم يجدها بعينها، لم يجدها بعينها. وأيضا من بقائها على حالها ألا تتغير صفتها بما يزيل اسمها، أي يشترط ألا يكون المفلس قد عمل في السلعة عملا يخرجها عن اسمها إلى اسم جديد، كأن يخبز الدقيق، يخبز الدقيق، السلعة دقيق، خبزه المفلس، سار خبزا، خرج من كونه دقيقا إلى كونه خبزا، أو عصر الزيتون، السلعة زيتون، فعصره المفلس، خرج من كونه زيتونا إلى كونه زيتا، أو نسج الصوف، السلعة صوف، فنسجه فخرج من هذا الاسم، فهنا لم يجدها بعينها فلا يكون أحق بها. إذن يا إخوة انتبهوا، تغيرها عن حالها يكون بأحد أمرين، الأمر الأول أن تتغير فيها صفة تؤثر في الثمن، لا تخرجها عن اسمها لكن تؤثر في الثمن، كأن كانت السلعة دقيقا فسوس، أصابه السوس، بقي دقيق هو على ما هو عليه، لكن صارت فيه صفة جديدة، أصابه السوس، فهذه لا شك أنها تؤثر في الثمن. أو الثاني أن تتغير الصفة بما يزيل الاسم، بما يغير الاسم، فإذا تغيرت عن حالها بأحد هذين الأمرين فإن صاحبها لا يكون أحق بها، صاحبها الأصلي لا يكون أحق بها، بل هو أسوة الغرماء. ما العلة؟ العلة أنه لم يجدها بعينها، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جعلها له إذا وجدها بعينها. نعم.
قال: ولم تزد زيادة متصلة.
نعم، هذا الشرط السادس، أن يشترط أن لا تكون السلعة قد زادت زيادة متصلة. والزيادة المتصلة يا إخوة ضابطها أن لا يمكن فصلها عن الأصل، أن لا يمكن فصلها عن الأصل، كأن ثمنت الدابة، السلعة شاة ووجد الشاة لكنها ثمنت، ثمنت عند المفلس. طيب، ما دام أنها ثمنت عند المفلس فإن الثمن للمفلس، الثمن للمفلس، ولا يمكن فصل الثمن عن الشاة، ولذلك لا يكون صاحبها الأصلي أحق بها لهذه العلة. والعلة الثانية أنه لم يجدها بعينها بل تغيرت فلم يجدها بعينها، فلا يكون أحق بها، وإنما تكون للغرماء وهو منهم. ويفهم من هذا الشرط أنها لو زادت زيادة منفصلة فإن صاحبها يكون أحق بها، لأنه قال هنا ولم تزد زيادة متصلة. ما الذي يقابل الزيادة المتصلة؟ الزيادة المنفصلة. لما خصص الزيادة بالمتصلة فهمنا أعانكم الله، بعد أن أصابتني كورونا تأثر صوتي وإلى الآن لم أستعده، فأعانكم الله على وقع الصوت في الأذى. إذا فهمنا أنها إذا زادت زيادة منفصلة أنه يكون أحق بها. مثال ذلك، لو ولدت الشاة، لو ولدت الشاة، ولدت عند المفلس، هذه زيادة منفصلة والشاة بقيت كما هي، لم تثمن ولم تتغير، فإنه يكون أحق بها، لكن الولد يكون للمفلس وبالتالي يكون من المال المحجور عليه. أما الشاة نفسها فإذا كانت لم تتغير فإنه يكون أحق بها لأنه وجدها بعينها، ولا مانع يمنع من أن يأخذها. نعم.
قال: ولم تخلط بغير متميز.
نعم، هذا الشرط السابع.
نعم.
هذا الشرط السابع يعني أن السلعة إذا خلطت بغيرها مما يخالطها، كزيت بزيت، اشترى زيت زيتون وخلطه بزيت زيتون، اشترى زيت زيتون وخلطه بزيت زيتون. هنا يقول المصنف إنه لا يكون أحق بها، لا يكون أحق بها. لما؟ قالوا لأنه لم يجدها بعينها. انتبهوا يا إخوة لما أقوله. لماذا لم يجدها بعينها؟ هذا زيت وخلطه بزيت. لماذا لا نقول مثلا إن كانت السلعة 5 لترات نعطي 5 لترات من هذا الزيت؟ واضح يا إخوة؟ لماذا لا نقول هذا؟ أقول لأن الحنابلة وجماعة من العلماء يرون أن الخلط إتلاف، أن الخلط إتلاف، فإذا خلط السلعة بما يخالطها فقد أتلفها، وما دام أتلفها فإنه لم يجدها بعينها. وجماعة من أهل العلم يرون أن الخلط مشاركة، أن الخلط مشاركة، وإذا كان مشاركة فيمكن الفصل، فيمكن الفصل. يعني ما الفرق بين القولين يا إخوة؟ القولان تترتب عليهما أحكام كثيرة، تترتب عليهما أحكام كثيرة. يعني لو غصب الإنسان زيتا فإنه يجب عليه أن يرده لصاحبه. طيب لو خلطه بزيت، لو خلطه بزيت، إن قلنا إتلاف فإننا نقول يجب أن يضمنه بزيت مثله، بزيت مثله، لأنه أتلفه بالخلط. لكن إذا قلنا مشاركة فإنه يجب أن يعطيه مقدار زيته من هذا الزيت، مقدار زيت من هذا الزيت. في مسألتنا هذه إن قلنا إنه إتلاف نقول بقول المصنف لا يكون أحق بها لأنه لم يجدها بعينها، وإن قلنا إنها مشاركة فإنه يكون أحق بها، لأنه إنما شارك المفلس لا أجنبي، شارك المفلس لا أجنبي. والذي أرجحه في أصل المسألة أنها مشاركة لا إتلاف، أن الخلط بما يخالط إن أمكن التميز كالقياس مثلا يكون مشاركة لا إتلاف. نعم.
قال ولم يتعلق بها حق للغير.
نعم، هذا الشرط السابع
الثامن
ولا الثامن؟
الثامن.
هذا الشرط الثامن، ما رقمت أنا. هذا الشرط الثامن أي يشترط أن لا يكون قد تعلق بالسلعة حق للغير. أما إذا تعلق بها حق للغير كأن رهنها المفلس قبل الحجر عليه، كأن رهنها المفلس قبل الحجر عليه، العين المرهونة يا إخوة يتعلق بها حق المرتهن. فلو قلنا أنه أحق بها يعني مالكها الأصلي ندخل الضرر على المرتهن، ندخل الضرر على المرتهن. إذن إذا تعلق بها حق الغير لم يكن صاحبها الأصلي أحق بها من غيره. نعم.
قال رحمه الله: فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع؟
نعم، متى ما وجد شيء مما تقدم وقد فصلناه فإنه يمتنع أن يرجع بها، يعني يمتنع أن يكون أحق بها، وإنما يكون أسوة الغرماء. نعم.
قال رحمه الله: الثالث، يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء.
نعم. الحكم الثالث المترتب على الحجر أنه يجب على الحاكم وهو القاضي إعطاء الغرماء حقهم فور الإمكان، فور الإمكان، ولا يجوز له التأخير عن وقت الإمكان. ما يجوز للقاضي أن يماطل ويقول للغرماء تراجعون بعد 6 أشهر، الجلسة بعد 9 أشهر، يجب عليه أن يعطي الغرماء حقهم فور الإمكان، لأن التأخير ظلم لا يجوز، يكون مثل مطل الغني، ظلم لا يجوز. وكيف يعطي القاضي الغرماء حقهم؟ قال لك المصنف بأن يقسم ماله الذي من جنس الدين بين الغرماء فورا، ما ينتظر حتى يبيع الباقي، لا، ينظر إلى المال، فإن وجد من المال ما هو من جنس الدين أو نقدا سائلا، أو نقدا سائلا، فإنه يجب عليه أن يقسمه بينهم فورا. مثلا الغرماء قد أقرضوه أو عاملوه في قمح، في قمح، في قمح، فوجدنا عنده قمحا وسيارة وبيتا، يأتي القاضي للقمح فيقسمه بين الغرماء بحصصهم، بحصصهم، أو وجدنا عنده رصيدا 10,000 ريال وسيارة وبيتا، فإن القاضي يبادر أولا بقسمة النقود بينهم، بقسمة النقود بينهم بحسب حصصهم، ثم ماذا؟ يبيع ما ليس من جنس الدين، يبيع ما ليس من جنس الدين، ليقسمه، أعني يقسم القيمة بين الغرماء. يقول قائل منكم: طيب يا شيخ، لماذا لا يقسمه بين الغرماء بدون بيع؟ قالوا: لأنه يتفاوت ولا يتحقق به العدل وقد تتعذر قسمته، سيارة، بيت، مزرعة، هذه تتفاوت، والمطلوب العدل بين الغرماء وقد تتعذر القسمة، فلا بد من اللجوء إلى ما يتحقق به العدل وتمكن قسمته. ما هو؟ المال، النقود، فيباع المال المحجور عليه الذي ليس من جنس الدين وليس نقدا، ويقسم بعد ذلك بين الغرماء بحسب حصة كل واحد منهم، بحسب حصة كل واحد منهم. طبعا لابد من معرفة حصة كل واحد منهم من الدين. يعني عندنا خمسة غرماء، لابد من أن نعرف حصة كل غريم بالنسبة للدين. هذا مثلا نصف الدين حصته 50%، هذا مثلا عشر الدين نسبته 10 إلى 100، وهكذا. ثم بعد ذلك نقسم المال بينهم بحسب حصصهم. والفقهاء يقولون لك إذا باع الحاكم أموال المحجور عليه فإنها لا تخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى أن تكون قيمتها أكثر من الدين الذي عليه. يعني يا إخوة، هي كانت تقدر بقيمة، فكنا نرى أنها أقل من الدين، ولذلك حكمنا عليه بأنه مفلس. لكن القاضي باعها بأكثر من ثمنها، فصارت قيمتها المحصلة أكثر من الدين. هنا قالوا يوفى كل غريم كامل حقه. يوفى كل غريم كامل حقه ثم يرد الباقي إلى المفلس. الحالة الثانية أن يكون ماله المقسوم مساويا للدين الذي عليه. وهنا يقول لك الفقهاء يعطى كل غريم كامل حقه. وهذا الأمر واضح، ما في زيادة الآن. الحالة الثالثة أن يكون المال المقسوم أقل من الدين الذي عليه. فيكون ماله أنقص من الديون التي عليه، كأن تكون الديون 100,000 ويكون المال 50,000. الديون 100,000 والمال الذي حصلناه من السائل والذي بعناه يبلغ 50,000. هنا المال المقسوم أقل من الديون. هنا يقول لك الفقهاء يعطى كل غريم بحصته من الدين. يعني الذي قلنا له 50% نعطيه نصف 50، 25,000، ويبقى له 25,000. الذي قلنا له 10% نعطيه 5,000 من 50. واضح؟ فإذا قسمنا صار معسرا، انقلب من كونه مفلسا إلى كونه معسرا. لأن ماذا قلنا في المعسر؟ هو الذي لا يكون عنده بعد نفقاته التي لا بد منها مال مطلقا. الآن بعد أن قسمنا ماله الزائد صار معسرا. فإذا صار معسرا فككنا الحجر عنه، لأنه ما يحجر على معسر. وتبقى البقية من ديون الغرماء في ذمته، تبقى البقية من ديون الغرماء في ذمته، بمعنى أنه إذا كان ماله الموجود لا يفي بالدين ما نقسم ماله ونسجنه أو نبقي الحجر عليه، لأنه بعد القسمة يصبح معسرا، وما دام أنه أصبح معسرا فإنه يفك الحجر عنه، يفك الحجر عنه، وتبقى البقية الباقية من ديون الغرماء في ذمته، تبقى البقية الباقية من ديون الغرماء في ذمته، ويجب عليهم أن ينظروه لأنه صار معسرا. نعم.
قال: ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم.
نعم، لا يلزم الغرماء حصر أصحاب الديون وإثبات أنه لا غريم سواهم. يعني جاء خمسة إلى القاضي وقالوا: يا شيخ، نحن لنا ديون عند هذا الرجل، وديون حالة، ونريد أن تحجر عليه، حجر عليه، حصر أمواله، هل يلزم هؤلاء الغرماء أن يأتوا بفك حصر للغرماء كما يأتي الورثة بفك حصر الورثة؟ الجواب: لا، ما يلزمه. لماذا؟ قالوا: أولا، لأن الأصل براءة الذمة من الحقوق، الأصل ما عليه ديون إلا ما علم، فالأصل براءة الذمة من الحقوق، فهم متمسكون بالأصل فلا يطالبون بإثبات غير هذا. وقالوا أيضا: إن الحال هنا يخالف الميراث، لأن الحال هنا يتعلق بمال معين فقط، فيمكن أن يرجع إليه، أما الميراث فهو يتعلق بكل مال الميت وبنمائه، وهذا يصعب الرجوع إليه بعد القسمة. يعني يا أخوة، يقولون: لو تبين وارث بعد القسمة يصعب أن يرجع إلى الميراث، أما لو تبين غريم مستحق بعد القسمة فإنه يسهل أن يرجع. لما؟ لأنه متعلق بشيء معلوم محصور، وهو هذا المال الذي قسم. ولذلك قال المصنف: نعم.
قال: ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه.
يعني إن ظهر بعد القسمة غريم له دين حال على المفلس ثابت قبل الحجر، ثابت قبل الحجر، كأن كان مسافرا، أعني صاحب الدين، فلما جاء قيل له: أين أنت؟ صاحبك قسم ماله. قالوا: أنا. قالوا: ما طلب؟ فذهب إلى القاضي وقال: يا شيخ، أنا أطالب فلانا الذي قسمت ماله بديني. ماذا سيقول له القاضي؟ أثبت الدين، فإن كان الدين ثابتا قبل الحجر، انتبهوا يا أخوة، ما قلت واقعا، قلت ثابتا، ثابتا له قبل الحجر، فإنه يرجع على كل غريم مما أخذ بحصته، يعني تنسب حصته إلى حصة الغريم ويرجع عليه، فيذهب إلى زيد ويقول أعطني الخمس، خمس الذي أخذته، القاضي يفعل هذا، وإلى عمرو ويقول أعطني ربع الذي أخذته حتى يأخذ حقه. والحظوا يا إخوة أني قلت إذا كان الدين ثابتا قبل الحجر، لأن العبرة عند الفقهاء في الدين بالثبوت لا بالوقوع، لا بالوقوع. فلو كان الدين واقعا قبل الحجر ولكنه لم يثبت له إلا بعد الحجر فإنه لا يكون غريما، يثبت في ماذا؟ في الذمة. صور لكم المسألة، جاء إلى القاضي بعد القسمة قال يا شيخ أنا لي دين عند هذا الذي قسمتم ماله. قال متى السدان منك؟ قال العام الماضي. السدان مني العام الماضي يعني قبل الحجر. قال اثبت الدين. قال ها؟ قال عندك وثيقة؟ قال لا ما عندي. قال عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. قال هو أقر لك بالدين قبل الحجر؟ قال لا. إذا ثبت الدين قبل الحجر يا أخي ولا ما ثبت؟ ما ثبت، وقع. جاء للمدين قال يا فلان هذا يدعي أن له عليك دينا العام الماضي. قال نعم أنا أقر بهذا. الآن ثبت الدين، هو نعم وقع العام الماضي لكن ثبوته طريقه الإقرار الحادث. الآن نقول له ثبت دينك ولا حق لك في المال المكسوب. يا جماعة أنا أقرضته قبل سنة. نقول العبرة بالثبوت لا بالوقوع، ولم يثبت دينك لك إلا بعد الحجر فيتعلق بالذمة لا بالمال. فإذا فككنا الحجر عنه فإنك تطالبه بدينك الذي لك. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل في عصر الغد إن شاء الله عز وجل. هذه المسائل مهمة جدا ومفيدة جدا، ولكنها قد تكون أحيانا ثقيلة لأنها قل أن يصل إليها الطلاب، قل أن يصل إليها الطلاب، لأن عادة الشيوخ والطلاب أنهم يشرحون قسم العبادات ثم يتوقفون، أو أنهم إذا جاءوا إلى المعاملات يسرعون سرعة من يسعى بين العلمين. وأنا والله أحاول قدر الإمكان أن أقرب المساء وأن أضبطها وأن أقسمها بما يقربها إلى الأذهان، أحاول قدر المستطاع أن أخففها على المسامع، لكن والله ما أقصر في الفقه. ما كنت يوما أطيع الطلاب في أمر أرى أنه يخل بالفقه. كم طالبني الطلاب بأن أجري جريا وأشرح على طريقة حل المسألة فقط من غير نظر إلى تفصيلها وتدليلها وتعليلها وبيان الراجح والمرجوح منها، وهذه طريقة متبعة عند بعض أهل العلم وهي أسهل علي من شرب الماء البارد، لكني لا أراها مثمرة فقها. هي تثمر ثقافة يصبح عند الطالب ثقافة بالمسائل. أما فقه المسائل فهو يحتاج إلى درجة أعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الصلاة على رسولنا صلى الله عليه وسلم في بقية يومنا هذا يوم الجمعة، فإن يوم الجمعة هو أفضل الأيام، فناسب أن يكثر فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فأخذ العلماء من هذا أن ليوم الجمعة مزية في بلوغ صلاتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في سائر الأيام يبلغ سلامنا وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الملائكة. أما في يوم الجمعة فإن صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم تعرض عليه عرضا. فالمشروع لنا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وقد بقي من يومنا بقية إلى الغروب. فأذكر نفسي وإخواني باغتنام هذه الفرصة بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أذكر نفسي وإخواني بابتهال فرصة الساعة التي ترجى أن تجاب فيها الدعوة في يوم الجمعة، فإن من أرجى أوقاتها هذا الوقت الذي نحن فيه، حيث صلينا العصر وبقينا في المسجد. فيرجى لمن كان على هذه الحال ودعا الله عز وجل في هذا الوقت أن يجاب دعاؤه وأن يعطى سؤله. فأوصي نفسي وإخواني بالدعاء لأنفسنا وأهلينا وأحبابنا وإخواننا وعلمائنا وولاة أمرنا وبلداننا بما فيه الخير. درسنا معاشر الأحبة في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نتفقه في كتاب الحجر. ومما علمناه أنه يجب على الحاكم أي القاضي أن يحجر على المدين إذا توفرت شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الدين حالا، فلا حجر مع الدين المؤجل. والشرط الثاني أن يكون المدين مفلسا، أي أن يكون عنده مال زائد عن نفقاته التي لا بد منها، ولكنه لا يكفي لوفاء دينه، فلا يغطي دينه ولا يزيد عن ذلك. فلا حجر على المعسر الذي لا يجد مالا يزيد عن نفقاته التي لا بد منها مطلقا، ولا حجر على القادر على الوفاء الذي يجد مالا بعد نفقاته التي لا بد منها يغطي دينه أو يزيد عليه. والشرط الثالث أن يطالب الغرماء بالحجر، فإذا طالب الغرماء أو بعضهم بالحجر عليه وتوفر الشرطان الأولان فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه. وعرفنا أنه إذا حجر الحاكم على المدين فإنه تترتب على الحجر أحكام أربعة، وعرفنا الأول منها وهو أن يتعلق حق الغرماء بماله، فيمنع من التصرف في ماله ولا يصح تصرفه في ماله بمعاوضة أو بغير معاوضة، فلا يصح بيعه ولا تصح صدقته ولا تصح هبته. وقلنا إن الحجر يكون على المال، أما الذمة فلا حجر عليها فيصح تصرفه في ذمته وإقراره في ذمته، فلو اشترى شيئا بثمن مؤجل صح الشراء، ولو أقر لشخص بدين صح الإقرار، لكن صاحب الحق الذي ثبت له الحق بعد الحجر عليه ليس له أن يطالبه به إلا بعد فك الحجر عنه، وقد تقدم شرح هذا. وعرفنا الحكم الثاني وهو أن من وجد سلعته بعينها أو ماله بعينه عند المحجور عليه فإنه أحق بها ويأخذها ولا يشاركه الغرماء. وقلنا هذا يكون في حق اثنين، أما الأول فهو الغريم من الغرماء يجد ماله بعينه لم يتغير، فإنه يأخذه وينتزعه وينفرد به عن سائر الغرماء. والثاني من عامل المحجور عليه بعد الحجر عليه وهو يجهل أنه محجور عليه فوجد ماله بعينه فإن له أن يأخذ هذا المال وأن ينتزعه وأن ينفرد به عن سائر الغرماء. وقلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وجد ماله بعينه يدل على أنه لو وجد ماله متغيرا فإنه لا يكون أحق به وليس له أن ينفرد به، ولذلك اشترط الفقهاء لاستحقاقه العين وانتزاعها شروطا ضابطها ما ذكرناه، ألا تكون العين قد تغيرت، وقد ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل، وقد وقفنا عند رأسها ولم نقرأها ولم نعلق عليها. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: وفائدة الحجر أحكام أربعة. الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر.
نعم، هذا الشرط الأول، أن لا يعلم بالحجر، وهذا الشرط متعلق بمن ليس من الغرماء، بمن ليس من الغرماء. فمن باع للمحجور عليه سيارة مثلا بعد الحجر عليه، لكنه لم يعلم أنه محجور عليه، يظن كسائر الناس ليس محجورا عليه، ثم وجد سيارته بعينها لم تتغير، فإنه أحق بها لعموم الحديث الذي ذكرناه. أما إذا كان يعلم أنه محجور عليه ومع ذلك تساهل وتعامل معه، فإنه لا يستحق تلك العين. يعني يعلم أنه محجور عليه وقيل له: هذا الرجل حجر عليه القاضي، قال: لا بأس، أبيعه سيارتي. فباعه سيارته ب5000 مثلا ولم يقبض الثمن، ثم وجد السيارة كما هي، هل له أن يأخذها؟ يقول لك الفقهاء: لا، صارت في ملك المحجور عليه ودخلت في المال المحجور عليه فصارت للغرماء. طيب، هل يشارك الغرماء ويصبح غريما؟ قالوا: لا، لأن حقه في الثمن ثبت بعد الحجر، ثبت بعد الحجر، فليس له حق في المال. طيب، ماذا يصنع؟ قالوا: إذا فك الحجر عن المحجور عليه يطالبه بحقه، إذا فك الحجر عن المحجور عليه يطالبه بحقه، لأنه مفرط متساهل مخالف للشرع مع علمه، مخالف للشرع مع علمه، فهو الذي أدخل نفسه في هذا، فيتحمل التبعة، يتحمل التبعة. نعم.
قال: وأن يكون المفلس حيا.
هذا الشرط الثاني، أن يكون المفلس حيا. فإذا كان المفلس قد مات فإن صاحب السلعة يكون أسوة الغرماء إن كان غريما من الغرماء، يكون أسوة الغرماء. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. إن مات المشتري أي المفلس فصاحب المتاع أسوة الغرماء، رواه مالك وأبو داود مرسلا. وقد حكم عليه الإمام الألباني رحمه الله أنه صحيح، وأورد له طرقا ومتابعات ذكرها في إرواء الغليل، فالحديث صحيح وقد جاء من طرق موصولة يشد بعضها بعضا. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. هذا منطوقه ومفهومه أنه إن كان حيا فصاحب المتاع ليس أسوة الغرماء بل هو أحق به، فهو دليل على هذا الشرط. نعم.
قال: وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته.
هذا الشرط الثالث، أن يكون ثمن العين كله باقيا في ذمة المفلس، لم يأخذ البائع منه شيئا. فإن كان البائع قد أخذ بعض الثمن، كأن أخذ ربع الثمن أو نصف الثمن، فإنه يكون أسوة الغرماء ولا ينفرد بالسلعة ولا ينفرد بهذه العين، لما في التجزئة من الإضرار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، يعني الذي اشتراه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، هو نفس الحديث السابق رواه مالك وأبو داود مرسلا، وصححه الألباني موصولا بطرقه ومتابعاته. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد استحقاقه السلعة بكونه لم يقبض من الثمن شيئا، فدل ذلك على أنه إن كان قد قبض من الثمن شيئا فإنه لا يكون أحق به، فإنه لا يكون أحق به. فمفهوم المخالفة يدل على ذلك. أيضا يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني بمتابعاته. فهذا الحديث أيضا دليل على أنه إنما يكون أحق به إذا لم يقتضي من ثمنه شيئا، فإذا اقتضى من ثمنه شيئا فإنه لا يكون أحق به. وروى البخاري تعليقا أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى أن من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. قضى عثمان رضي الله عنه أن من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، سأشرح هذه الجملة. ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. هذا الأثر رواه البخاري تعليقا ووصله عبد الرزاق بإسناد صحيح، فصح ذلك عن عثمان رضي الله عنه. ما معنى هذا الأثر؟ عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الذي أمرنا بالأخذ بسنته لأنه من الخلفاء الراشدين، قضى أن من أخذ من ثمن السلعة شيئا فالسلعة للمفلس. هذا معنى فهو له، يعني للمفلس وليست لبائعها. أما إذا وجد متاعه بعينه ولم يكن قد قبض من الثمن شيئا فهو أحق به. فدل ذلك على هذا الشرط. نعم.
قال: وأن تكون كلها في ملكه.
نعم، هذا الشرط الرابع، أن تكون السلعة الموجودة بعينها كلها في ملك المفلس، كلها في ملك المفلس. فإن تلف بعضها ما صارت كلها في ملك المفلس، المفلس ذهب بعضها، أو شاركه غيره فيها قبل أن يفلس، شاركه غيره فيها قبل أن يفلس، فإن صاحبها لا يكون أحق بها، وإنما يكون أسوة الغرماء. لماذا؟ قالوا: لأنه لم يجدها بعينها، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط ليكون أحق بها أن يجدها بعينها. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني قالوا: قياسا على قبض بعض المال، بعض الثمن، فهناك لما ذهب بعض الثمن لم يكن أحق بالسلعة، وهنا إذا ذهب بعض السلعة التي مقابل الثمن فإنه لا يكون أحق بها بجامع العوض في كل، هذا عوض وهذا عوض. نعم.
قال: وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها.
نعم، هذا الشرط الخامس، أن تكون بحالها، أي أن تكون باقية على حالها، لم تتغير صفة من صفاتها، لأنها إذا تغيرت صفة من صفاتها لم يجدها بعينها، لم يجدها بعينها. وأيضا من بقائها على حالها ألا تتغير صفتها بما يزيل اسمها، أي يشترط أن لا يكون المفلس قد عمل في السلعة عملا يخرجها عن اسمها إلى اسم جديد، كأن يخبز الدقيق، يخبز الدقيق، السلعة دقيق، خبزه المفلس صار خبزا، خرج من كونه دقيقا إلى كونه خبزا. أو عصر الزيتون، السلعة زيتون، فعصره المفلس، خرج من كونه زيتونا إلى كونه زيتا. أو نسج الصوف، السلعة صوف، فنسجه فخرج من هذا الاسم، فهنا لم يجدها بعينها فلا يكون أحق بها. إذن يا إخوة انتبهوا، تغيرها عن حالها يكون بأحد أمرين. الأمر الأول أن تتغير فيها صفة تؤثر في الثمن، لا تخرجها عن اسمها لكن تؤثر في الثمن، كأن كانت السلعة دقيقا فسوس أصابه السوس، بقي دقيق هو على ما هو عليه لكن صارت فيه صفة جديدة أصابه السوس، فهذه لا شك أنها تؤثر في الثمن. أو الثاني أن تتغير الصفة بما يزيل الاسم، بما يغير الاسم، فإذا تغيرت عن حالها بأحد هذين الأمرين فإن صاحبها لا يكون أحق بها، صاحبها الأصلي لا يكون أحق بها بل هو أسوة الغرماء. ما العلة؟ العلة أنه لم يجدها بعينها، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جعلها له إذا وجدها بعينها. نعم.
قال ولم تزد زيادة متصلة.
نعم، هذا الشرط السادس، أن يشترط أن لا تكون السلعة قد زادت زيادة متصلة. والزيادة المتصلة يا إخوة ضابطها أن لا يمكن فصلها عن الأصل، أن لا يمكن فصلها عن الأصل، كأن ثمنت الدابة السلعة شاة ووجد الشاة لكنها ثمنت، ثمنت عند المفلس. طيب ما دام أنها ثمنت عند المفلس فإن الثمن للمفلس، الثمن للمفلس، ولا يمكن فصل الثمن عن الشاة، ولذلك لا يكون صاحبها الأصلي أحق بها لهذه العلة. والعلة الثانية أنه لم يجدها بعينها بل تغيرت فلم يجدها بعينها فلا يكون أحق بها، وإنما تكون للغرماء وهو منهم. ويفهم من هذا الشرط أنها لو زادت زيادة منفصلة فإن صاحبها يكون أحق بها، لأنه قال هنا ولم تزد زيادة متصلة. ما الذي يقابل الزيادة المتصلة؟ الزيادة المنفصلة. لما خصص الزيادة بالمتصلة فهمنا
أعانكم الله، بعد أن أصابتني كورونا تأثر صوتي وإلى الآن لم أستعده، فأعانكم الله على وقع الصوت في الأذى.
إذن فهمنا أنها إذا زادت زيادة منفصلة أنه يكون أحق بها. مثال ذلك، لو ولدت الشاة، لو ولدت الشاة ولدت عند المفلس، هذه زيادة منفصلة والشاة بقيت كما هي لم تسمن ولم تتغير، فإنه يكون أحق
بها، لكن الولد يكون للمفلس وبالتالي يكون من المال المحجور عليه. أما الشاة نفسها فإذا كانت لم تتغير فإنه يكون أحق بها لأنه وجدها بعينها، ولا مانع يمنع من أن يأخذها. نعم.
قال: ولم تخلط بغير متميز.
نعم، هذا الشرط السابع.
نعم.
هذا الشرط السابع يعني أن السلعة إذا خلطت بغيرها مما يخالطها كزيت بزيت، اشترى زيت زيتون وخلطه بزيت زيتون، اشترى زيت زيتون وخلطه بزيت زيتون، هنا يقول المصنف إنه لا يكون أحق بها، لا يكون أحق بها. لما؟ قالوا: لأنه لم يجدها بعينها. انتبهوا يا إخوة لما أقوله. لماذا لم يجدها بعينها؟ هذا زيت وخلطه بزيت، لماذا لا نقول مثلا إن كانت السلعة 5 لترات نعطيه 5 لترات من هذا الزيت؟ واضح يا إخوة؟ لماذا لا نقول هذا؟ أقول: لأن الحنابلة وجماعة من العلماء يرون أن الخلط إتلاف، أن الخلط إتلاف، فإذا خلط السلعة بما يخالطها فقد أتلفها، وما دام أتلفها فإنه لم يجدها بعينها. وجماعة من أهل العلم يرون أن الخلط مشاركة، أن الخلط مشاركة، وإذا كان مشاركة فيمكن الفصل، فيمكن الفصل. يعني ما الفرق بين القولين يا إخوة؟ القولان تترتب عليهما أحكام كثيرة، تترتب عليهما أحكام كثيرة. يعني لو غصب الإنسان زيتا فإنه يجب عليه أن يرده لصاحبه. طيب لو خلطه بزيت، لو خلطه بزيت، إن قلنا إتلاف فإننا نقول يجب أن يضمنه بزيت مثله، بزيت مثله، لأنه أتلفه بالخلط. لكن إذا قلنا مشاركة فإنه يجب أن يعطيه مقدار زيته من هذا الزيت، مقدار زيت من هذا الزيت. في مسألتنا هذه إن قلنا إنه إتلاف نقول بقول المصنف لا يكون أحق بها لأنه لم يجدها بعينها، وإن قلنا إنها مشاركة فإنه يكون أحق بها، لأنه إنما شارك المفلس لا أجنبي، شارك المفلس لا أجنبي. والذي أرجحه في أصل المسألة أنها مشاركة لا إتلاف، أن الخلط بما يخالط إن أمكن التميز كالقياس مثلا يكون مشاركة لا إتلاف. نعم.
قال: ولم يتعلق بها حق للغير.
نعم، هذا الشرط السابع.
الثامن
ولا الثامن؟
الثامن.
هذا الشرط الثامن، ما رقمت أنا. هذا الشرط الثامن أي الشرط أن لا يكون قد تعلق بالسلعة حق للغير، أما إذا تعلق بها حق للغير كأن رهنها المفلس قبل الحجر عليه العين المرهونة يا إخوة يتعلق بها حق المرتهن، فلو قلنا أنه أحق بها يعني مالكها الأصلي ندخل الضرر على المرتهن إذن إذا تعلق بها حق الغير لم يكن صاحبها الأصلي أحق بها من غيره. نعم.
قال رحمه الله: فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع؟
نعم، متى ما وجد شيء مما تقدم وقد فصلناه فإنه يمتنع أن يرجع بها، يعني يمتنع أن يكون أحق بها، وإنما يكون أسوة الغرماء. نعم.
قال رحمه الله: الثالث، يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء.
نعم. الحكم الثالث المترتب على الحجر أنه يجب على الحاكم وهو القاضي إعطاء الغرماء حقهم فور الإمكان ولا يجوز له التأخير عن وقت الإمكان. ما يجوز للقاضي أن يماطل ويقول للغرماء تراجعون بعد 6 أشهر، الجلسة بعد 9 أشهر. يجب عليه أن يعطي الغرماء حقهم فور الإمكان، لأن التأخير ظلم لا يجوز، يكون مثل مطل الغني ظلم لا يجوز. وكيف يعطي القاضي الغرماء حقهم؟ قال لك المصنف بأن يقسم ماله الذي من جنس الدين بين الغرماء فورا، ما ينتظر حتى يبيع الباقي، لا، ينظر إلى المال، فإن وجد من المال ما هو من جنس الدين أو نقدا سائلا فإنه يجب عليه أن يقسمه بينهم فورا. مثلا الغرماء قد أقرضوه أو عاملوه في قمح فوجدنا عنده قمحا وسيارة وبيتا، يأتي القاضي للقمح فيقسمه بين الغرماء بحصصهم أو وجدنا عنده رصيدا 10,000 ريال وسيارة وبيتا، فإن القاضي يبادر أولا بقسمة النقود بينهم بحسب حصصهم، ثم ماذا؟ يبيع ما ليس من جنس الدين ليقسمه، يعني يقسم القيمة بين الغرماء. يقول قائل منكم: طيب يا شيخ، لماذا لا يقسمه بين الغرماء بدون بيع؟ قالوا: لأنه يتفاوت ولا يتحقق به العدل، وقد تتعذر قسمته: سيارة، بيت، مزرعة، هذه تتفاوت. والمطلوب العدل بين الغرماء، وقد تتعذر القسمة، فلا بد من اللجوء إلى ما يتحقق به العدل وتمكن قسمته. ما هو؟ المال، النقود. فيباع المال المحجور عليه الذي ليس من جنس الدين وليس نقدا، ويقسم بعد ذلك بين الغرماء بحسب حصة كل واحد منهم، بحسب حصة كل واحد منهم. طبعا لابد من معرفة حصة كل واحد منهم من الدين. يعني عندنا خمسة غرماء، لابد من أن نعرف حصة كل غريم بالنسبة للدين. هذا مثلا نصف الدين، حصته 50%. هذا مثلا عشر الدين، نسبته 10 إلى 100، وهكذا. ثم بعد ذلك نقسم المال بينهم بحسب حصصهم. والفقهاء يقولون لك: إذا باع الحاكم أموال المحجور عليه فإنها لا تخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى أن تكون قيمتها أكثر من الدين الذي عليه، يعني يا إخوة هي كانت تقدر بقيمة فكنا نرى أنها أقل من الدين، ولذلك حكمنا عليه بأنه مفلس، لكن القاضي باعها بأكثر من ثمنها، فصارت قيمتها المحصلة أكثر من الدين. هنا قالوا: يوفى كل غريم كامل حقه، يوفى كل غريم كامل حقه، ثم يرد الباقي إلى المفلس، الحالة الثانية أن يكون ماله المقسوم مساويا للدين الذي عليه، وهنا يقول لك الفقهاء: يعطى كل غريم كامل حقه، وهذا الأمر واضح، ما في زيادة الآن. الحالة الثالثة أن يكون المال المقسوم أقل من الدين الذي عليه، فيكون ماله أنقص من الديون التي عليه، كأن تكون الديون 100,000 ويكون المال 50,000، الديون 100,000 والمال الذي حصلناه من السائل والذي بعناه يبلغ 50,000. هنا المال المقسوم أقل من الديون. هنا يقول لك الفقهاء: يعطى كل غريم بحصته من الدين. يعني الذي قلنا له 50% نعطيه نصف 50 25,000 ويبقى له 25,000. الذي قلنا له 10% نعطيه 5,000 من 50. واضح؟ فإذا قسمنا صار معسرا، انقلب من كونه مفلسا إلى كونه معسرا. لأن ماذا قلنا في المعسر؟ هو الذي لا يكون عنده بعد نفقاته التي لا بد منها مال مطلقا. الآن بعد أن قسمنا ماله الزائد صار معسرا. فإذا صار معسرا فككنا الحجر عنه، لأنه ما يحجر على معسر. وتبقى البقية من ديون الغرماء في ذمته، تبقى البقية من ديون الغرماء في ذمته. بمعنى أنه إذا كان ماله الموجود لا يفي بالدين، ما نقسم ماله ونسجنه أو نبقي الحجر عليه، لأنه بعد القسمة يصبح معسرا. وما دام أنه أصبح معسرا فإنه يفك الحجر عنه، يفك الحجر عنه. وتبقى البقية الباقية من ديون الغرماء في ذمته، تبقى البقية الباقية من ديون الغرماء في ذمته، ويجب عليهم أن ينظروه لأنه صار معسرا. نعم.
قال ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم.
نعم، لا يلزم الغرماء حصر أصحاب الديون وإثبات أنه لا غريم سواهم. يعني جاء 5 إلى القاضي وقالوا يا شيخ نحن لنا ديون عند هذا الرجل وديون حالة، ونريد أن تحجر عليه، حجر عليه، حصر أمواله، هل يلزم هؤلاء الغرماء أن يأتوا بفك حصر للغرماء كما يأتي الورثة بفك حصر الورثة؟ الجواب لا، ما يلزمه. لماذا؟ قالوا أولا لأن الأصل براءة الذمة من الحقوق. الأصل ما عليه ديون إلا ما علم، فالأصل براءة الذمة من الحقوق، فهم متمسكون بالأصل فلا يطالبون بإثبات غير هذا. وقالوا أيضا إن الحال هنا يخالف الميراث، لأن الحال هنا يتعلق بمال معين فقط، فيمكن أن يرجع إليه. أما الميراث فهو يتعلق بكل مال الميت وبنمائه، وهذا يصعب الرجوع إليه بعد القسمة. يعني يا أخوة يقولون لو تبين وارث بعد القسمة يصعب أن يرجع إلى الميراث، أما لو تبين غريم مستحق بعد القسمة فإنه يسهل أن يرجع. لما؟ لأنه متعلق بشيء معلوم محصور، وهو هذا المال الذي قسم. ولذلك قال المصنف نعم،
قال ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه.
يعني إن ظهر بعد القسمة غريم له دين حال على المفلس ثابت قبل الحجر، ثابت قبل الحجر، كأن كان مسافرا، أعني صاحب الدين. فلما جاء قيل له أين أنت؟ صاحبك قسم ماله؟ قالوا أنا. قالوا ما طلب؟ فذهب إلى القاضي وقال يا شيخ أنا أطالب فلانا الذي قسمت ماله بديني، ماذا سيقول له القاضي؟ أثبت الدين، فإن كان الدين ثابتا قبل الحجر، انتبهوا يا أخوة ما قلت واقعا، قلت ثابتا، ثابتا له قبل الحجر، فإنه يرجع على كل غريم مما أخذ بحصته، يعني تنسب حصته إلى حصة الغريم ويرجع عليه. فيذهب إلى زيد ويقول أعطني الخمس، خمس الذي أخذته. القاضي يفعل هذا. وإلى عمرو ويقول أعطني ربع الذي أخذته حتى يأخذ حقه. والحظوا يا إخوة أني قلت إذا كان الدين ثابتا قبل الحجر، لأن العبرة عند الفقهاء في الدين بالثبوت لا بالوقوع، لا بالوقوع. فلو كان الدين واقعا قبل الحجر ولكنه لم يثبت له إلا بعد الحجر فإنه لا يكون غريما، يثبت في ماذا؟ في الذمة. صور لكم المسألة، جاء إلى القاضي بعد القسمة قال يا شيخ أنا لي دين عند هذا الذي قسمتم ماله. قال متى السدان منك؟ قال العام الماضي. السدان مني العام الماضي، يعني قبل الحجر. قال اثبت الدين. قال ها؟ قال عندك وثيقة؟ قال لا ما عندي. قال عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. قال هو أقر لك بالدين قبل الحجر؟ قال لا. إذا ثبت الدين قبل الحجر يا أخي ولا ما ثبت؟ ما ثبت، وقع. جاء للمدين قال يا فلان هذا يدعي أن له عليك دينا العام الماضي. قال نعم أنا أقر بهذا. الآن ثبت الدين، هو نعم وقع العام الماضي لكن ثبوته طريقه الإقرار الحادث. الآن نقول له ثبت دينك ولا حق لك في المال المكسوب. يا جماعة أنا أقرضته قبل سنة. نقول العبرة بالثبوت لا بالوقوع، ولم يثبت دينك لك إلا بعد الحجر فيتعلق بالذمة لا بالمال. فإذا فككنا الحجر عنه فإنك تطالبه بدينك الذي لك. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل في عصر الغد إن شاء الله عز وجل. هذه المسائل مهمة جدا ومفيدة جدا، ولكنها قد تكون أحيانا ثقيلة لأنها قل أن يصل إليها الطلاب، قل أن يصل إليها الطلاب، لأن عادة الشيوخ والطلاب أنهم يشرحون قسم العبادات ثم يتوقفون، أو أنهم إذا جاءوا إلى المعاملات يسرعون سرعة من يسعى بين العلمين. وأنا والله أحاول قدر الإمكان أن أقرب المسائل وأن أضبطها وأن أقسمها بما يقربها إلى الأذهان، أحاول قدر المستطاع أن أخففها على المسامع. لكن والله ما أقصر في الفقه، ما كنت يوما أطيع الطلاب في أمر أرى أنه يخل بالفقه. كم طالبني الطلاب بأن أجري جريا وأشرح على طريقة حل المسألة فقط من غير نظر إلى تفصيلها وتدليلها وتعليلها وبيان الراجح والمرجوح منها، وهذه طريقة متبعة عند بعض أهل العلم وهي أسهل علي من شرب الماء البارد، لكني لا أراها مثمرة فقها. هي تثمر ثقافة، يصبح عند الطالب ثقافة بالمسائل، أما فقه المسائل فهو يحتاج إلى درجة أعلى.